اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بيده الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره والشرع شرعه، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله رحمة مهداة ونعمة مزداة، فصلوات ربي على هذا النبي الكريم وآله وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة ويبعثه مقاما محمودا الذي وعده. وبعد، أقول مستعينا بالله، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ديننا، وكما أن فيه معتقدات صحيحة، إرشاد إلى التوحيد، فيه معتقدات صحيحة في الملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره والجنة والنار، فيه معتقدات أصح المعتقدات وإرشاد إليها، وفيه عبادات أيضا، وفيه تشريعات وأحكام، وفيه قصص وأخبار، كذلك فيه آداب ومعاملات. والذي يعنينا في هذا المقام هو شيء من المعاملات بين الأزواج. أقول وبالله تعالى التوفيق: لما أهبط الله سبحانه وتعالى الأبوين الكريمين من الجنة، آدم وحواء عليهما السلام، قال لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فدائما وأبدا الذي يهتدي بالوحيين الكريمين عيشته هنية، هنية في الدنيا وهنية في الآخرة. الذي يتبع الكتاب والسنة لا يضل ولا يشقى. وبهذا أوصى الله الأبوين الكريمين آدم وحواء إذ قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالبيوت الهادئة المطمئنة طمأنينتها من الله سبحانه، ثم من التزامها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث عن المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أمره للرجال: وعاشرهن بالمعروف. وقال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فدائما وأبدا، وحتى تستقيم المعاشرة الزوجية والمودة بين الزوجين، على الزوج أن يلزم المعروف في التعامل مع زوجته، وعلى الزوجة هي الأخرى أن تلزم المعروف، لأن الله قال في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا علم الزوج المسلم ما عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صوب وناحية الزوجة، وإذا علمت الزوجة حقها الذي لها والواجب الذي عليها، وكل امتثل أمر ربه تبارك وتعالى، فستهدأ الأمور وتنصلح الأحوال بإذن الله. فلا بد لنا أيها الإخوة والأخوات من مرد، مردنا إلى كتاب الله، مردنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجال عبيد لله والنساء إماء لله، وعلى كل أن يعرف الذي له والذي عليه حتى تستقيم الأمور. فأنوه على بعض المسائل هنا مستقاها ومشربها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم أن الله جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فترى الزوجة قبل يومين أو ثلاثة قبل العقد على الزوج لا تكاد تتأثر كثيرا به، أما إذا تم العقد وتم الزفاف أصبحت حانية عليه، شفيقة عليه وهو شفيق عليها. هذه الرحمة وتلك المودة من الذي جعلها؟ الذي جعلها هو الله سبحانه وتعالى. قال: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالذي يجعل المودة والرحمة هذه هو الله سبحانه وتعالى. فترى المرأة تحنو على زوجها والزوج يحنو على زوجته، وتراه يحب سعادتها وهي تحب سعادته. هذا إذا سار على كتاب الله سبحانه وسار على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد لنا من مرجعية، ألا وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلف وبينا أن الزوج ليس بمخير أن يعاشر بالمعروف أو بالإساءة، بل مأمور أن يعاشر بالمعروف لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلزاما أن يعاشر بالمعروف. هذه تنبيهات للزوجين كي تستقيم الأسر على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن أي تجمع ابتداء من الدولة العظمى انتهاء بالأسرة مرورا بالمؤسسات والوزارات وغير ذلك، لا بد لكل شيء من قيم يقوم عليه وكبير يقوم على أمره. فالأسرة الصغيرة التي هي البنية الأساسية، الله قال فيها: الرجال قوامون على النساء. يعني الرجل هو القيم في البيت، هو المسؤول عن تدابير أمور البيت من مطعم ومشرب ودفاع عن الزوجة والإتيان بمستلزمات البيت. فهذا القيم، قيم على الشيء، القائم بأعماله. من ذلك قولهم ابن القيم الجوزية، العالم ابن القيم، أبوه كان قيما على مدرسة، يعني قائم بأمرها، يوفر احتياجاتها. فالرجال قوامون على النساء. وحتى تطمئن الخواطر تأتي الأحكام معللة كثيرا في كتاب الله سبحانه، يأتي الأمر أو النهي معللا أو الإخبار معللا في كثير من المواطن. الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل هو القيم في البيت. بماذا هذه القوامة؟ قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، القوة البدنية والقوة العقلية. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: النساء ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت عائشة: فبما، أو عفوا، قالت امرأة: فبما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي فذاك من نقصان دينها؟ أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فذلك من نقصان عقلها؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا اتجاه. والقوة البدنية كذلك، فالرجل في الغالب أقوى من المرأة بدنيا. ثم بشيء آخر، وهو قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج ملزم بالإنفاق على الزوجة. أولا في الصداق، المرأة ليست ملزمة بأي شيء تتجهز به، وما يجهزها أبوها به هذا من باب الفضل، هذا من باب الفضل، بل هي لها مهر مستحق، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. فللمرأة مهر، وليست بملزمة بالتجهيز بأي شيء، وما يفعله الوالد كما أسلفت نافلة من الفعل. ثم إن الإنفاق اليومي مسؤولية الرجل ولو كان أبوها ملك. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا سبب القوامة. سبب القوامة في الإسلام أن الرجل بدنه أقوى، وكذلك عقله أرجح، وكذلك هو الذي ينفق في الصداق وفي الإنفاق اليومي. ثم قال تعالى: فالصالحات قانتات. النسوة الصالحات مطيعات، مطيعات للأزواج. هل مطيعات في كل شيء؟ لا، بل الطاعة في المعروف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فالصالحات قانتات أي مطيعات في طاعة الله، حافظات للغيب أي حافظات لأنفسهن في غياب أزواجهن، وحافظات لأموال الأزواج أيضا في غياب الأزواج، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فالرجل قيم على البيت، القيم يسمع له ويطاع في المعروف. إن أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وبعد هذا القيم وهذه القوامة، أي قيم على شيء لا بد أن يكون رفيقا به، رفيقا بمن هم تحت يديه، مرغبا ليس مرهبا، مبشرا ليس منفرا. هذا من شأن القيم الناجح ما دامت الأمور لا تحتاج إلى غير ذلك. فالأصل في القيم أن يكون رفيقا. قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الرعية الذين هم تحت يده عموم الأمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فمن شأن القيم اللين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. فعلى هذا القيم أن يكون رفيقا، أن يكون حسن الخلق مع من هم تحت يديه، وإلا ثار عليه من هم تحت يديه. ولذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وفي رواية: خيركم ألطفهم بأهله. كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القيم لا بد أن يكون رفيقا كما سمعتم، وألا يكون فظا ولا غليظا، وعليه أن يكون مرغبا ليس مرهبا. والزوجة في المقابل عليها السمع والطاعة في المعروف وبالمعروف، لا في معصية الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. في روايات: تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. القيم كي يكون ناجحا عليه أن يعرف خصال من هم تحت يديه. فالذين تحت يديه إذا كان يعرف خصالهم يستطيع أن يتعامل معهم بقدر تفكيرهم. فالكبير لا يعامل كالصغير، والبنت لا تتعامل كالولد، والزوجة ليست كالزوج في كل شيء. الله قال في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى. فالبنت لها تفكير، والولد له تفكير، الصغير له تفكير، الكبير له تفكير. فعلى القيم أن يكون ملما بأحوال من هم تحت يديه. هذا يحتاج إلى نظرة لردعه، هذا يحتاج إلى كلمات لردعه، هذا قد لا يحتاج إلا إلى ضرب لردعه إذا كان متمردا أثيما. فالناس يختلفون في طرائق التعامل معهم بناء على قدراتهم، وبناء على عقليتهم، وبناء على أطوارهم وأخلاقهم. فعلى الزوج أن يكون فاطنا لذلك، فاطنا لذلك حتى تستقيم له أموره ولا يتعامل بجهل. فإذا عملت المرأة على أنها كاملة في كل شيء ظلمت نفسك وظلمتها. ظلمت نفسك لأنك حملتها ما لا تطيق، وظلمتها لأنك حملتها ما لا طاقة لها به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن عموم الناس: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني في 100 واحد إذا وجدت ناقة سريعة هادئة الطباع، لبنها كثير، لحمها طيب، في المئة واحد من الإبل، الناس كذلك في المئة واحد، إذا وجدت شخصا كريما، شخصا دينا، شخصا شجاعا، شخصا وصولا للرحم، شخصا قوالا بالحق، شخصا يطلب العلم، في المئة واحد. الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فإذا كان هذا في الناس عموما، ونحن ننظر في أحوال الناس، ما الصفات التي في هذا الشخص الطيبة نأخذها منه ونترك له الصفات السيئة؟ هذا شجاع لكنه بخيل، هذا كريم لكنه جبان، وردة في المئة واحد. فإذا كان النبي قال هذا في شأن الناس عموما، الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فالنسوة من باب أولى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلن تجد امرأة جميلة حسناء، حسنة الكلام، حسنة الطهي، هادئة الطباع، أصلها طيب، منبتها طيب، في المئة واحد إذا وجدت امرأة اجتمعت فيها خصال الخير. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة حميراء، بياض بحمار كما يقول الناس، حميراء رضي الله تعالى عنها، ذكية في غاية من الذكاء، من بيت نسب طيب رضي الله تعالى عنها، ولكن غيور غيرة شديدة، ترسل زوجة من زوجات النبي صحفة فيها الطعام، فتأخذ عائشة فهر حجر وتكسر الصحفة به، ويقدر الله أنها لم تنجب للرسول عليه الصلاة والسلام. انتقل إلى زينب بنت جحش، تلك الفاضلة العابدة التي زوجها الله من فوق سبع سنوات للنبي عليه الصلاة والسلام، في غاية من الجمال رضي الله تعالى عنها، وفي غاية من العقل، وفي غاية من العبادة، طول أكثر الليل تقوم، حتى إنها ربطت حبلا بين ساريتين في المسجد وتقوم تصلي، حتى إذا فطرت تعلقت بهذا الحبل، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشراطه، فإذا فطر فليقعد. تشتغل في البيت شغل، تأتي بالجلد تدلكه تمهيدا لدباغته، ليست في حاجة إلى المال لشخصها، إنما كي تأخذ هذا المال وتتصدق به، لما علمت حديث الصدقة. ثم إنها من بيت نسيب، هي بنت عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب. مع هذا كله عائشة تقول وهي ضرتها تشهد لها: ما رأيت امرأة قط أعبد لله من زينب بنت جحش، ولا أشد ابتذالا لنفسها من في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش، وتثني 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 على زينب بنت جحش، والتي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله، والله زوجها للنبي من فوق سبع سماوات. تقول: لكن كانت بها حدة تسرع منها الفيئة، يعني لسانها حاد، تتكلم وممكن تغلط في الكلام لكن تحتذر، لكن ليس كل الناس يقبلون هذا، لكن هذه خصالها، فتتحمل على ما فيها. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، من بيت طيب، وهي جميلة أسماء أيضا بنت أبي بكر، ولكن تقول: لم أكن أحسن الخبيز، يعني طلع الخبز خربان أسود، ما تتقن الخبيز. قيل لها: فمن كان يخبز لك يا أم عبد الله؟ قالت: كانت لنا جيران نسوة صدق يخبزن لنا ويرسلن لنا الخبيز، كانت تجمع النوى وتدق وتسوس فرس الزبير وتعلفه وتخدم في البيت خدمة شديدة، ولكن لم تكن تحسن الخبيز. فلن تجد امرأة اجتمعت فيها خصال الخير، لن تجد امرأة كمل من النساء كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم وآسيا. فإذا كان ذلك كذلك، والله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالت عائشة، نزلت في أخلاق الناس، ما معنى خذ العفو؟ خذ العفو من أخلاق الناس، خذ ما تيسر من أخلاقهم. هذا الشخص كما أسلفت شجاع لكنه بخيل ممسك، أخذ شجاعته وأترك له بخلة. هذا الشخص حكيم يصلح بين الناس، لكنه في الشجاعة في الحروب ليس بشجاع، أخذ منه حكمته. هكذا أوظف الطاقات على حسب الناس، أخذ من أخلاقهم ما تيسر، خذ العفو، خذ ما تيسر لك من أخلاقهم واترك لهم سائر الأخلاق، فلن ترى أخلاق الخير، فلن ترى الأخلاق الكريمة اجتمعت في امرأة من النساء. هذه متقنة تنظف البيت تنظيفا جيدا، نظافة جيدة، ويدها في البيت ويدها في المطبخ، لكن لسانها حاد، تسيمك به الألم الشديد بسبب لسانها. لا بد أن تجد خللا، لا بد. سارة زوجة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي بنفسها التي أهدت هاجر لزوجها إبراهيم. هاجر كانت أما عندها، كانت أما عند سارة، وبعدها أهدتها سارة للخليل، حملت هاجر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبدأت الغيرة تدب، وبدأت سارة تضرب أحيانا، في تضرب هاجر أحيانا كبشر من حتى اتخذت هاجر المنطق، أول كما قال ابن عباس أول من اتخذ المنطق من النساء هاجر، لتخفي أثرها عن سارة، يعني كان يمشون في الرمال قدم هاجر يؤثر، فتتتبعها سارة أين ذهبت وأين رجعت، فاتخذت المنطق الذي هو يلبس من المنتصف ويمحو أثر الخطى. فالمهم أن البشر خذ ما تيسر من أخلاقهم، فلذلك الرجل مع النساء يكون حكيما هكذا، لا يؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة، وكذلك لا يفوت كل شيء، فإن الله قال وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عاتب في البعض وترك البعض. فإذا أخطأت المرأة 10 أخطاء أخذها في 5 واعف لها عن 5، أما تجلس كل يوم تدقق في الصغير والكبير فأنت رجل ناقص، عقلك كعقلها. يدخل البيت ما في أي شيء حصل من المرء، يقول ما هذا العنكبوت الذي في السقف؟ طيب يفوت عليها يا أخي أن تنظر العنكبوت، ويضرب، يختلق أي سبب لإلحاق الأذى بالزوجة، وهذا زوج أمام الله ليس بمحمود، لأن الله قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا العلل الباطلة لإلحاق الضرر بهن وهن لست بمستحقات للأذى. أقول إن النبي كان يعاتب أحيانا ويترك العتاب أحيانا ويغضب أحيانا ويتجاوز أحيانا. أذكر مثلا واحدا لعائشة رضي الله عنها، أخذها النبي بشدة في موطن وتجوز لها عن موطن، وكلاهما في الزوجات. عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها رضي الله تعالى عنها، لكن النبي كان وفيا، كان وفيا لخديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها حتى ماتت خديجة رضي الله عنها، واسته بنفسها وبمالها، ودفعت المال الذي تملكه لنصرة الدعوة إلى الله، وواسته تأخذه وتذهب به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وتصبره وتواسيه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم، والله لا يخزيك الله أبدا، اطمئن. تطمئن رسول الله بالكلام الطيب، حفظ النبي لها المعروفة إلى أن ماتت رضي الله عنها. فبعد أن ماتت أيضا كان يكثر من ذكرها ويدعو لها، وقد بشرها جبريل ببيت من قصب في الجنة لا نصب فيه ولا وصب. الشاهد أن النبي كان يكثر من ذكرها ويحفظ لها المعروف، وإذا جاءت ذبيحة لرسول الله ومر بذبيحة قال أرسلوا لأصدقاء خديجة. تدخل أختها هالة بنت قويلد فصوتها مشابه لصوت خديجة، فقل اللهم هالة. زوج النبي ابنته زينب من ابن خالتها ابن هالة، وهو أبو العاص بن الربيع. المهم أن النبي كان يكثر من الثناء عليها. غارت أمنا عائشة وهاجمت خديجة، مع أنها خديجة ماتت قبل أن تولد عائشة رضي الله عنها. قالت خديجة خديجة كل يوم، خديجة يعني ما هذا الموضوع، خديجة خديجة. ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، أي سقطت أسنانها من فمها ولم يبق في فمها إلا اللثة الحمراء، هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فالنبي يبتسم ويقول إني رزقت حبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنها وإنها، ويثني عليها. لم يؤاخذ النبي عائشة المؤاخذة الشديدة للغيرة، لكن في مرة أخرى عائشة تقول للرسول الله حسبك من صفية هكذا، وتشير إلى قصر صفية. فيقول النبي مشتدا لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي تلوث ماء البحر. طعنك في أختك بهذه الطريقة وقولك إنها قصيرة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فيشتد النبي في موطن وينبه على الخطأ فيه، وأحيانا يفوت الرسول عليه الصلاة والسلام. عرف بعضه وأعرض عن بعض، منهج حياة في التعامل مع النساء. إنك إذا أخذت الطفل الصغير في كل خطأ يصدر منه قال عنك الناس إنك رجل ناقص، ولكن تفوت له أحيانا وتعاتبه أحيانا، وهكذا مع النساء لنقصان عقلهن ونقصان دينهن. أيها الإخوة، دائما وأبدا نحن في خير ما دمنا مع كتاب الله وسنة رسول الله. نعم قد تحدث مغاضبات في البيوت، ولكن للمغاضبات حدود. قد يحدث بين الزوجين مغاضبات، الرسول غاضب نساءه آل منهن شهرا، أقسم بالله ألا يدخل عليهن لمدة شهر من شدة موجدته عليهن. كنا يطالبنه بالنفقة، أنت تعطينا مال قليل، كثر الأموال، المال لا يكفينا. واستكثرنا النبي النفقة في النهاية من شدة كلامهن واتفاقهن. المهم اعتزلهن شهرا كاملا، أقسم بالله ألا يدخل عليهن لمدة شهر. أبو بكر تحصل مغاضبات في البيت بينه وبين زوجته أحيانا، كما لا يخفى عليكم في قصة الأضياف، الزوجة قدمت للأضياف وأبو بكر متخلف، أبى الأضياف وأن يأكلوا. جاء أبو بكر وقال له ما قدمت الطعام للأضياف؟ قالت قدمته لهم لكنهم أبوا أن يأكلوا إلا أن تأتي. فقال بك وبك وبك، وانهال على زوجته بالعتاب، مع أنها ليست مذنبة ولكنه كان حريصا على إكرام أضيافه. قالت اسأل ابنك عبد الرحمن. ذهب لعبد الرحمن، عبد الرحمن يعرف شدة أبيه وانفعال أبيه، فاختفى لا يرد أبدا. قال أبو بكر يا عبد الرحمن اخرج، والولد ساكت مختفي. يا عبد الرحمن بك وبك وبك، وينال من ابنه. إلى أن قال أقسمت علي يا غنثر، أقسمت عليك بالله إن كنت تسمع قولي إلا رددت. فرد عليه قال يا أبي قدمنا لهم والله الطعام، هم الذين أبوا حتى تأتي أنت. قال بك وبك. ثم دخل إلى الأضياف أبو بكر فقال كلوا، ألم يقدموا لكم الطعام؟ قالوا كلوا. قالوا لن نأكل حتى تأكل معنا. قال والله ما أنا بأكل حتى تأكلوا. قال والله ما نحن بأكلين حتى تأكل. قال كلوا لا هنيئا. تخيل يصل الأمر بشخص كريم أن يقول لأضيافه كلوا الله لا يبارك لكم في الأكل، كلوا لا هنيئا، لستم متهنئين به. فهم يبتسمون ويقولون والله لن نأكل حتى تأكل. فيقول متذكرا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. يقول هذا من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويأكل فيأكل. قال عبد الرحمن والله من بركة الطعام ما أكلنا لقمة إلا ربى من الصحفة أكثر منها، حتى أكلنا جميعا والصحفة ما زالت تفور. فذهب أبو بكر حزينا على أيمانه التي لم يبر بها، قال يا رسول الله بروا وحنست في يميني. قال بل أنت أبرهم وخيرهم يا أبو بكر. فلما تحصل مشكلة في البيت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت والزوجة تتسببان تتهتران، استفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقبل على رأسها، قبل رأسها، بدلا من أن تذهب إلى أمها وتزداد المشاكل، ويأتي أبوها وتأخذ العزة بالإثم وتزداد المشاكل. حل مشكلتك مع زوجتك، لا تلقي بأذاك على أهلك، ولا تحكي الصغيرة والكبيرة لأمك وأبيك. أمك كحمى للزوجة، يحزنها أن تضر أنت فتهاجم الزوجة ولا تنسى المأساة التي حصلت منها لابنها. كن وقورا لا تنقل كلاما كثيرا ولا تزعج الأبوين بالمشاكل التي يمكن استدراكها. أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، الزموا كتاب الله، الزموا سنة رسول الله. البيوت أحيانا تأتي فيها مغاضبات، حتى بيوت الصالحين كما أسلفت، علي بن أبي طالب يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت فاطمة لا يجد عليا، أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فترك البيت وخرج. لم يطردها من البيت، هو الذي خرج من البيت. فأرسل النبي من يبحث عنه، فإذا به في المسجد، إذا به في المسجد وقد علاه التراب، فذهب النبي إليه ينفض التراب عنه ويقول له قم أبا التراب، قم أبا التراب. مغاضبات، لكن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حب ووئام ووفاق، لكن حدود الله لا تنتهك، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها الإخوة والأخوات، كل يكون في خدمة دينه وفي امتثال أمر ربه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئلت عنه عائشة كيف كان النبي في بيته، كانت كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. فلنكن على خير، والله لن يضيعنا، ويجب على كل من الزوجين أن يدعو ربه بالصلاح والإصلاح، لأن الذي يصلح الزوجة لزوجها هو الله، والذي يصلح الزوج لزوجته هو الله. قال تعالى فأصلحنا له زوجة، قال شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ألا فنسأل الله أن يصلح ذات بيننا وبين أزواجنا وبين المسلمين والأزواج. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا النفوس مطمئنة بذكر الله، ومن المعني بذكر الله فضلا عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله ذكر، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا عملنا بكتاب الله هدأنا، لكن الناس ابتعدوا كثيرا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا نسمع عن حوادث قتل، زوج يقتل زوجته، زوجة تسمم لزوجها الطعام. أصبحنا نسمع عن حوادث كهذه الحوادث، ومنشأها ابتداء قلة المعرفة بدين الله وأمن العقوبة الأخروية بزعمهم. قد يتصور شخص أنه إذا قتل زوجته استراح، أو تتصور امرأة أنها إذا قتلت زوجها استراحت. كلا والله، بل هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما معنى المستجير من الرمضاء بالنار؟ الدنيا حر، طيب كيف العلاج؟ يدخل الفرن الذي فيه النار. فهو تصرف أحمق يجلب لصاحبه التعاسة والنكد في الدنيا والآخرة. يا أهل الإسلام، اعلموا أن الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة تعملها ستحاسب عليها، سواء كانت من مظالم العباد أو كانت من في حق نفسك مع الله سبحانه وتعالى. فليعلم كل زوج أنه سيحاسب عن زوجته، ولتعلم كل زوجة أنها ستحاسب على زوجها ماذا صنعت في حقه، وهو يحاسب ماذا صنع في حقها. فالتعافي والتسامح والتصالح مطلب للذين يؤمنون باليوم بالله واليوم الآخر. وقد قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أما الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فلا يظلم زوج زوجته، ولا تظلم زوجة زوجها، وكل عليه أن يتقي الله في الآخر. إن الذي يشهر سكينا أو يرفع سكينا على زوجته بمجرد رفع الملائكة تلعنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرن أحدكم إلى أخيه بسلاح فإن الملائكة تلعنه، لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من النار. فالزوج الذي يرفع سكينا على زوجته أو الزوجة التي ترفع سكينا على زوجها ثم بعد ذلك قد يزل قدمه أو تزل قدمها فيقع في قتل فتفسد عليه معيشته الدنيوية فضلا عن الأخروية. وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومعظم النار من مستصغر الشرر زوجة تخدع بشاب حمل وديع، يظهر أنه حمل وضيع وديع فيفتنها عن زوجها ويصرفها عن زوجها، وهو ذئب، ذئب في صورة إنسان، قلبه قلب ذئب في جثمان إنس، يخدعها حتى يفسد بينها وبين زوجها، ثم تطلق بعد ذلك يرميها في المزابل ويرميها أهلها في المزابل والكل يبغضها، فضلا عن سخط رب العباد عليها سبحانه وتعالى. ألا فلا تخدعن امرأة برجل يريد أن يفسدها على زوجها، ولا يخدعن رجل بامرأة تفسده على زوجته. أيها الإخوة والأخوات، انتشر في هذه الأزمنة، انتشرت الهواتف المحمولة التي تحمل الطيب والقبيح، فأتباع رب العالمين المحبون لله ورسوله من الرجال والنساء والأزواج والزوجات يفتحون الهواتف على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والأشرار وأتباع الشيطان والذين يستدرجهم الشيطان يفتحون على المواقع القبيحة ويواصلون الاتصالات بنسوة شريرات أو رجال شريرين، فمن هنا يبدأ الدمار، من هنا يبدأ الدمار. نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء، بعد ذلك تدمير للأسر وقتل وقتال بين الأسر، فضلا عن العذاب الأليم. أيها الإخوة، كم من بيت دمر بسبب نظرات خاطئة، كم من بيت دمر بسبب وشايات بين الزوجين، والنبي يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، والله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: والله إني أعرف خطيئتي وذنبي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، أخرج أنا ما يعصي، قد تصدر منه معصية، فأرجع إلى الزوجة فإذا بوجه غير الوجه، لأن الذي يقلب القلوب هو الله، والذي يصلحها هو الله. حافظوا على حدود الله معشر الرجال والنساء، لا تقربوا المحرمات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حافظوا على أنفسكم، حافظوا على أسركم. يا من أنت متزوج وتعبث مع النساء الأخريات، اذكر أن لك بنات قد يتعرضن لمثل ما تفعله أنت وتعبث به. وقديما قالوا: كما تدين تدان، قديما قالوا: كما تدين تدان. يا أهل الإسلام، حافظوا على أعراضكم، فأنتم مسلمون، لستم كفرة، أنتم توقنون باليوم الآخر، تؤمنون بالبعث الآخر، وتعرفون أن الحقوق مؤداة في الدنيا والآخرة، فلا تنتهكوا الحرمات، لا تنتهكوا الحرمات. معشر الرجال والنساء، توبوا إلى الله توبة نصوحة، واستغفروا ربكم في البداية والنهاية. نوصي الجميع بتقوى الله سبحانه في السر والعلن، نوصي الجميع باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوصي المسؤولين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على حدود الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برحمتك. اللهم احفظ لنا ديننا، واحفظ لنا إيماننا وأزواجنا وذرياتنا، وأصلح ذات بيننا، أصلح يا رب بين البيوت المسلمة، بين أهلها وأولادها، بين الأهل والولد والزوج والزوجة، أصلح يا رب. فلا منصلح لحاله إلا من أصلحته. قال عبدك ونبيك شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فاسألوا الله يا أهل الإسلام أن يصلح بينكم وبين أزواجكم. اسألوا الله يا أهل الإسلام أن يتقبل دعواتكم. لا تدعو أيها الزوجة على زوجتك ولا على نفسك، لا تدعو أيها الزوجة، لا تدعي زوجة على ابنتك وعلى ابنك، فهذا شأن الجاهلات الغبيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، بل ادعوا لهم بالبركة. عهدنا في كتاب الله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الذي عهدناه في كتاب الله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عهدنا في كتاب الله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ليس فيه لعن الذرية، وليس فيه الدعاء عليهم بالانتقام، ولا بأن يدسوهم قطار، ولا كما يفعل أهل الجهل وأهل الغباء. يا أهل الإسلام، لكم كتاب منير قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. ألا ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المنكوبين في كل بلاد العالم، أن ينصرهم الله بنصره، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يؤيدهم بتأييده، وأن يفك أسر أسيرهم، وأن يفك أسر أسيرهم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام، وأقم الصلاة.